مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
ثلاثة كانوا وراء بعض من أساتذة ومدير الكلية الإكليركية، كانوا فلاسفة وأساتذة، فلاسفة وأساتذة، والثلاثة وراء بعض اللي هم أثينا غورس وقنطينوس وإكليماندوس مش بس كانوا فلاسفة وأساتذة لاهوت، وإنما أيضا كان أصلهم وثني ودخلوا في الإيمان المسيحي كلهم، يعني أصل وثني، وبعدين آمنوا بالمسيحية، وبعدين صاروا أساتذة في اللاهوت، ولقب القداسة بيطلق على قنطينوس وإكليماندوس، وظلوا يحبون الفلسفة ويستفيدون منها بعد أن صاروا مسيحيين وأساتذة لاهوت. القديس قنطينوس ولد في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي، ويقال إنه كان فيلسوفا رواقيا، يعني من تبع الفلسفة الرواقية، والفلسفة الرواقية ورد عنها في الكتاب المقدس، وهي فلسفة تهتم بالأخلاق والفضيلة والحياة النقية. ودايما كان الفلاسفة الرواقيون أشخاصا لهم كرم الأخلاق. الثلاثة اللي هم أثيناغورس وبانتينوس وإكليماندوس لهم أصل يوناني أيضا، لهم أصل إيه؟ يوناني. أثيناغورس بيقال إنه من أثينا، وبانتينوس يقال إنه من صقلية برضو من العالم اليوناني المتكلم باليوناني، وإكليماندوس لا شك أيضا أن كان له أصل يوناني، ولكن الثلاثة بعد أن عاشوا في الإسكندرية أصبحت لهم ثقافة إسكندرية، أصبحت لهم ثقافة إسكندرية وشخصية إسكندرية في معلوماتها وفي تراثها، وخصوصا أنهم درسوا على بعض. أثيناغورس بعد وفاته ترك إدارة المدرسة إلى بانتينوس، غالبا تولى إدارته سنة 180 أو 181 ميلادية، ونجحت المدرسة كثيرا في عهده، وكانت للقديس بانتينوس أعمال تبشيرية خارج مصر، على الأقل في الهند وفي بلاد العرب، في الهند وفي بلاد العرب، يعني دي من النواحي التبشيرية اللي تضم إلى الكنيسة القبطية. من جهة الهند يقال إن بعض التجار جم تتلمذوا على القديس بانتينوس وأعجبوا به وآمنوا بالمسيحية، وطلبوا من البابا ديمتريوس أن يوفد إليهم بانتينوس ليبشر بلاده، فذهب إلى هناك وقضى بضع سنوات، ثم رجع إلى بلاد العرب في الطريق، ويقال أنه وجد هناك نسخة من إنجيل متى بخط متى نفسه بالعبرية. والعرب دول ربما يكون بشرهم بارثيلموس، وبعض من العرب كانوا موجودين يوم الخمسين، بس ما كانتش تكونت كنيسة هناك. أثناء غياب القديس بنطينوس ترك المدرسة في يد تلميذه إكليماندوس اللي كان أستاذ في المدرسة. كان حوالي سنة 190 ميلادية، يعني بعد ما تولى إدارة المدرسة حوالي 10 سنوات. ولما رجع مسك المدرسة تاني، يعني هو تقريبا كان وكيل ليه، تولى إدارة المدرسة في غيابه. القديس بنطينوس يذكرني بسقراط. سقراط كان فيلسوفا تكلم كثيرا بالتعليم الشفاهي ولم يترك كتبا. أفلاطون ترك كتب تلميذه، لكن سقراط علم شفاها ولم يترك كتب. بنطينوس برضو له كثير من التعليم الشفاهي ولم يترك كتبا. يقال إن كانت له بعض المؤلفات ولكنها كلها فقدت، ما فيش غير عبارات قليلة اللي وجدت في بعض فراجمنتس، يعني قصاصات من المخطوطات. يعني ولكن شهرة بنطينوس إنه فسر كتب كتيرة جدا من الكتاب المقدس، لكن ما فيش ولا كتاب من كتب التفسير دي قاعد عندنا لحد دلوقتي. ربما في الوقت الذي حرقت فيه مكتبة الإسكندرية ضاع كل هذا التراث من أوله لآخره. زي مثلا لما نقول عن أوريجانوس إن عمل السداسية بتاعته الهكسابيلا 6 عواميد، بيعمل دراسات للكتاب المقدس من كل النسخ الموجودة والترجمات، وضاعت الهكسابيلا اللي اشتغل فيها 28 سنة ولم تبق لنا إلا قصاصات تدل عليه. إسر حريق مكتبة إسكندرية ده لخبط كتير. الحاجات اللي حفظت في الغرب وبقيت كانت بتدل أيضا. يوسابيوس قال عن بنطينوس إن هو مفسر كلمة الله، على بنطينوس يعني راجل مشهور بأنه مفسر كلمة الله، لكن فين الحاجات دي؟ مفيش. تقول لي مفيش حاجة فضلة من بنطينوس نذكره فيها بالخير؟ في حاجة موجودة اللي هي اللغة القبطية. هو الذي ترجم الإنجيل للغة القبطية، أقدم ترجمة للغة القبطية في النصف الثاني من القرن الثاني، وهو اللي جاب الحروف اليونانية واستخدمها، جاب 25 حرف يوناني وأضاف إليها 7 اللي ما لهمش وجود في النطق اليوناني، زي الشاي والفاي والخاي والهوري والجنجر والشيمة، حاجات زي كده. فكون تكوين للغة القبطية من الحروف اليونانية، لأن طبعا الكتابات القديمة مش معقول هنجيب الصور والأشكال اللي موجودة في التماثيل وفي المعابد القديمة، ما يقدرش الواحد عشان يكتب كلمة يرسم عدة رسوم عشان يكتب كلمة، صعبة، لكن الحروف سهلة. فله هذا الفضل الكبير في اللغة القبطية وفي ترجمة القداس إلى اللغة القبطية. والفضل الثاني إن هو أخرج لنا القديس إكليماندوس كتلميذ له. دايما نسميه إكليماندوس الإسكندري عشان نميزه عن إكليماندوس الروماني. إكليماندوس الروماني من الآباء الرسوليين، كان عايش أيام الرسل وبعدهم، و كليمندوس الإسكندري عاش في أواخر القرن الثاني، تولى رئاسة الإكليريكية في غياب معلمه لما سافر للهند سنة 190، وتولاها بعد وفاته ربما سنة 202-205، برضو التواريخ دي مش مظبوطة قوي، وعاش ربما سنة 211 لبداية القرن الثالث. أدي كليمندوس. نخش في كليمندوس. كليمندوس بقى بقيت لنا من كليمندوس كتب عديدة، فده لما نتكلم عليه نتكلم عليه بوفرة، وإن كان ربما وقتكم مش يتسع للتفاصيل الكتب، لكن ناخد ولو عناوينها مع هنس بسيطة كده. كليمندوس ولد سنة 150 من أصل وثني، من أسرة كبيرة، لكنه تثقف بالثقافة القبطية وتتلمذ على بانتينوس. قبل أن يتتلمذ على بانتينوس تتلمذ أولا على أثيناغورس، وبعدين جال وسافر كثيرا يتتلمذ على علماء الدنيا المشهورين، وقال أنا تعلمت على فلان وعلان من أساتذة الدنيا الكبار، وأخيرا وجدت راحتي في بانتينوس. وأخيرا وجدت إيه؟ راحتي في بانتينوس. وكثيرة هي الكلمات التي يصف بها كليمندوس أستاذه العظيم بانتينوس، لعل من أشهر الأوصاف اللي يذكروا بيها أن يسميه النحلة الصقلية، ودي تثبت أنه ولد في صقلية. نحلة يعني زي ما تمر النحلة على كل زهرة وتاخد رحيق رحيق رحيق، أهو بانتينوس كان زي النحلة تمر على كل زهرة تاخد منها رحيق وبعدين توضبهم في بوتقة العقل والحكمة والفلسفة والنور الإلهي، وتخرج منهم معرفة مظبوطة تستطيع أن تريح كليمندوس وأمثاله. وكان بيوصف وصف جايز انتم ما تعجبكوش قوي لكن ليه معنى عنده، يعني كان يسميه لسان القفل، لسان القفل. يعني يمكن دلوقتي ما تقول على واحد قفل تفتكره صحيح، لكن لسان القفل يعني ايه؟ يعني لما لسان القفل يخش كده يبقى خلاص اتقفلت على كده، يعني اخر العلم ده، الربطة الأخيرة، الختم الأخير، ده لسان القفل اللي قفل على كده، يعني قاعد يجمع معلومات معلومات وراح قفل عليهم بمين؟ ببانتينوس، خاتمة الأساتذة والمعلمين. كان كليمندوس فيلسوف وواسع الاطلاع ودارس في كثير من العلوم والفنون، ويعرف اللغة اليونانية وكتب بها كما كتب بها بانتينوس وأثيناغورس، وله مؤلفات عديدة، وتولى أستاذية الكلية الإكليريكية، ويعتبر هو الأستاذ المباشر لأوريجانوس العظيم. يعني كل أستاذ خرج أستاذ أعظم منه، بانتينوس خرج أستاذ أعظم منه هو كليمندوس، وكليمندوس خرج أستاذ أعظم منه هو أوريجانوس في العلم. وبرضو كان ليهم تلامذة أسقف. من التلامذة الأسقف المشهورين بالنسبة لبانتينوس وكليمندوس الإسكندر أو ألكسندروس أسقف أورشليم، كان من تلامذته، وهو أيضا أرسل خطابا يمتدح فيه أساتذته بانتينوس وكليمندوس، وربما يكون قد تتلمذ أيضا في جزء من حياته على أثيناغورس أيضا. عشان كده بقول لكم أساتذة الكلية الإكليريكية كان ليهم تلامذة من أسقفة العالم. العجيب ان الاساتذه الكبار دول كلهم بانتينوس واكليماندوس واوريجانوس عاشوا في عهد ديمتريوس الكرام، وديمتريوس مع انه كرام ولم ينل ثقافه مثل هؤلاء العلماء والفلاسفه، الا ان هو اللي استطاع ان يحرم اكبر فيلسوف في عصره وهو أوريجانوس. يعني حاجه عجيبه قوي، ربنا يختار هذا الانسان لكي يفصل في قضيه لاهوتيه عجيبه ويقف في جراه وشجاعه ضد اكبر المعلمين في ايامه ويقول له محروم لانك مخطئ لاهوتيا. ايه العجب ده؟ عجب مش معقول. يعني لو حرموا فيلسوف زيه نقول معلش، لكن يحرموا واحد كرام؟ وتوري ايضا ان هؤلاء الاباء ما كانوا يجاملون احدا ولو استاذ اساتذه او استاذ اساتذه، غلطان يعني غلطان، الحق هو الحق، لا مجاملة في اللاهوت ولا في العقيدة. يقال ان بانتينوس كان قسيسا واكليماندوس كان قسيسا، وربما بانتينوس كان يلزم ليه الكهنوت لانه راح بشر في الهند وفي العرب، فالتبشير لازم يحتاج لكهنوت، هيعمد ناس هيناولهم هيقيم لهم الاسرار المقدسه محتاج له. واكليماندوس ايضا كان قسيسا. أوريجانوس لم يرسم قسيسا من اسقفه الاسكندري البابا ديمتريوس، انما اخذ الكهنوت من الخارج، ودي كانت احدى التهم ايضا اللي موجهه ضده برضه من الكسندروس ومن غريغوريوس اسقف قيصرية الجديد. بانتينوس سلم المدرسه لاكليماندوس، واكليماندوس في سنه 202 غادر الاسكندريه وسلم المدرسة لأوريجانوس، بشر في الحتة الثانية، غالبا ذهب إلى أورشليم عند ألكسندر أوزبورت. إكليماندوس ترك لنا كتبا عديدة، لعل من أهمها كتاب سموه exhortation to the Greeks، يعني حث لليونانيين أو تحريض ليهم أو حاجة زي كده. ده بيشرح فيه فضائل المسيحية ويدعو إليها ويتكلم ضد الوثنية. هو في الحقيقة كتاب لاهوتي جميل جدا، كتاب لاهوتي جميل جدا. يتكلم فيه عن لاهوت المسيح وتجسد المسيح ووجوده قبل الزمان، ويعتمد كتير قوي على الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا. كتاب لطيف، ليتني أستطيع أن أترجم ليكم بعض من كلماته في المذكرات اللي نعملها. ليه كتاب تاني مشهور اسمه كتاب المربي؟ بيدوغوغوس. المربي ده في أوله بيقدم المربي على أن أنه يقال يعني سنة 202، دلوقتي الكلام ده كلكم تعرفوه، لكن في تلك الأيام كان كلام جميل وعميق، ويتكلم أن المسيح غزانا بجسده وغزانا بدمه ودي أحسن أنواع التغذية. ليه كلام حلو؟ اتكلم كتير قوي عن المسيح كمربي، واتكلم عن صفات المربي وطبيعته، وبعدين في الجزء الثاني والثالث اتكلم عن عمل المربي، وابتدى يخش في المجتمع اللي هو عايش فيه
يصرف.
في الجزء الاول اتكلم عن المسيح حتى المربي على اعتبار ان هو اللوجوس، وهو عقل الله، وهو مصدر المعرفة، هو اللي بيربي، كلام لاهوتي صرف. وفي الجزء الثاني كلام اجتماعي صرف عن مشاكل ايامه. جايز تلاقوا مشاكل ايامه غير مشاكل ايامنا، لكن يعني من ناحية التاريخ مفيد، ومن ناحية الاجتماع مفيد، ومن ناحية الانثروبولوجي مفيد. من أشهر كتبه أيضا كتاب اللي يسموه استروماتا. استروماتا يعني المتفرقات أو المتنوعات. قال دي زي ذكريات لي، وقعد يحط كلام من حتت كتيرة ربما لا يوجد رابط بينها، لكن الاستروماتا بتاعت كليماندوس الإسكندري في أولها يمتدح الفلسفة كثيرا، يمتدح الفلسفة كثيرا ويمتدح المعرفة، ويقول إن الفلسفة ليست ضد الدين، إنما الفلسفة تبني الدين، والفلسفة تمهد للدين ولا تتعارض مع الدين وتسند الدين. وطبعا يقصد بالفلسفة المعرفة الحقيقية. في أيامه كان موجود مذهب المعرفة اللي هو مذهب الغنوصية. مذهب الايه؟ الغنوصية. غنوصية يعني معرفة باليونانية. وكانوا الغنوصيين بعضهم مؤمنين وبعضهم غير مؤمنين. فهو بيتكلم على الغنوصي الحقيقي اللي هو الفيلسوف الحقيقي الذي يعرف الحق ويعرف الله، يعني هو العارف بالله. درجة من الدرجات الكبيرة إن الإنسان يبقى شخص روحي لما يعرف ربنا، أو زي ما قيل في إنجيل يوحنا إصحاح 17 في المناجاه الطويله بين الابن والاب، قال له هذه هي الحياه الابديه، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي ارسلته. فمعرفه الله هي بدء الحياه الروحيه الحقيقيه. وطبعا الذي يعرف الله لا يعرف خطيه. اتكلم كتير قوي عن الفلسفة، واتكلم عن الديانة المسيحية، وقال ان الديانة المسيحية تفوق الفلسفة العالمية. وطبعا لما يقصد بالفلسفة يقصد الفلسفة المبنية عن حكمة إلهية، مش عن حكمة هذا العالم اللي هي جهالة عند الله. في الفصل الثالث اتكلم عن الزواج المسيحي وعن وقار الزواج وعن تكريم الله له، وجاب آيات كثيرة ورد على حاجات كثيرة، لأن في أواخر القرن الثاني كان في ناس اتكلموا ضد الزواج. يعني فإيه اللي يجيب الزواج وسط الفلسفة وسط الغنوصية؟ استروماتا. مسألة إيه؟ استروماتا. أو الترجمة استروماتا بأنه زي سلطة كده ولا حاجة. استروماتا يعني شوية متنوعات زي باقة زهر فيها أصفر وأزرق وأحمر وأخضر، واستروماتا متنوعات. وأتكلم أيضا عن الغنوصي الحقيقي اللي هو اللي بيعرف معرفة سليمة. المهم قلنا كلامه الأولاني حث على المسيحية وضد الوثنية، وكتابه المربي، وكتابه استروماتا، وليه كتاب مشهور قوي عن من هو الغني الذي يخلص. يعني في قصة الشاب الغني في إنجيل متى، السيد المسيح قال ما أعثر دخول الأغنياء إلى ملكوت السماوات. فهل معنى كده إن مفيش أغنياء ممكن يخشوا الملكوت؟ هو كتب بقى الكتاب عن الغني الذي يخلص، وقال إن العيب ليس في المال وإنما في التعلق بالمال، وقال إن الغنى إذا استخدم في الخير يبقى كويس، وإن المال في حد ذاته ليس خطية. اتكلم كلام كتير عن الموضوع ده. يعني إذا كان في واحد فيكم عنده قرشين كويسين ويعني خايف لجله سمعة رضية يقدر يقرأ الكتاب. بس طبعا وقال إن الواحد ما يتعلقش بالمال، يعني الغني الذي يخلص هو الذي لا يتعلق بالمال. وفي قصة الشاب الغني المسيح قال إن الذين لا يتكلون على أموالهم، فلا يتعلق بالمال ولا يتكل عليه. كتاب مشهور قوي في موضوع لطيف، له كتب أخرى كثيرة تفسيرية، للأسف لم يبق منها إلا قصاصات، فسر كثير ورحت. مش بس لم يبق إلا قصاصات، حتى هذه القصاصات الهراطقة شحنوها بتفسيراتهم، لأن أنتوا عارفين إن ساعات لما بعض المبتدعين أو الهراطقة يحبوا يثبتوا الأفكار بتاعتهم ينسبوها الكلام قالوه الديسين، فيجيب واحد من المفسرين الكبار وياخدوا شوية كلامه ويغيروا ويلخبطوا. فعملوا كده مع إكليماندوس، لدرجة أن بعض الكنائس ما بترضاش تديه اسم القديس إكليماندوس، ولكن لم يرد في كتب التاريخ القديمة أي إشارة إلى أخطاء لاهوتية وقع فيها إكليماندوس. دي من الناس المبتدعين اللي استخدموا كلام له. رسائل كثيرة ومقالات كثيرة، بعضها عن الفصح، عن الصوم، عن النميمة، عن الشتيمة، عن حركات التهود بتاعتهم، عن سبق العلم بالمصير الأبدي، عن حاجات تانية كتير. نكتفي بكده. وأنا كلمتكم السنة اللي فاتت عن أوريجانوس، مش كده؟ إن كان بعض نماذج بسيطة أشوف، أو نديكم شوية عن الآباء اللاتين اللي كتبوا باللغة اللاتين. على رأي المثل بيقول لاتيني ولا تغديني. تفضل.